بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 72 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الجمعة 21 من شهر ربيع الأول لعام 440 للهجرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهنا قبل البدء في الدرس هنا تنبيه. سبق في الدرس الماضي أن حصل سقط عند نقل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، وإليكم تصحيح الخطأ. مع شيء من التصرف يسير، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال بعض العلماء إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه، وهو من مفرداته، وعنه رواية ثانية تصح وفاقا للأئمة الثلاثة. واستدل أصحاب هذا القول بالأثر والنظر. أما الأثر فما رواه الإمام أحمد عن علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، فلما انصرف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهو حديث حسن له شواهد تقتضي صحته. وأما النظر فإن الجماعة هي الاجتماع، ويكون أو تكون بالمكان والأفعال، فالأفعال اجتماع المأمومين على متابعة إمامهم، والمكان اجتماعهم في صفوفهم. وإذا قلنا بجواز انفراد بعضهم عن بعض، فمتى تكون الهيئة الاجتماعية كل واحد في صف منفرد عن بقية الجماعة؟ قال: وأجاب هؤلاء، أي أصحاب هذا القول، وأجاب هؤلاء عن أدلة المجيزين بأن جواز انفراد المرأة خلف الصفوف من الرجال قد دلت السنة على أنه من خصائصها، كما في حديث أنس رضي الله عنه: فقمت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا. ولأنها ليست أهلا لأن تكون إلى جانب الرجال. أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فإنه لم ينفرد إلا جزءا يسيرا، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد. وأما حديث ابن عباس فإنه لم يقف أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لم يقف خلف الصف، بل كان مارا غير مستقر. وأما قولهم إن المراد بنفي الصلاة نفي الكمال، فدعوى مردودة، لأن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال. وحديث لا صلاة لمنفرد يمكن أن يعود النفي فيه إلى نفي الصحة، فيجب أن يحمل عليه. وأما تنظيرهم بحديث لا صلاة بحضرة طعام فلا يصح من وجهين: أحدهما أن العلة في هذا انشغال القلب بحضور الطعام، وانشغال القلب لا يوجب بطلان الصلاة، كما في حديث الوسوسة أن الشيطان يأتي إلى المصلي أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر فيظل لا يدري كم صلى. الوجه الثاني أن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف قد صرح أن المراد به نفي الصحة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل صلاته، وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث وابصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. بهذا تبين أن القول الراجح وجوب المصافة، وأن من صلى وحده خلف الصف فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها لتركه واجب المصافة. ولكن هذا الواجب كغيره من الواجبات يسقط بفوات محله أو بالعجز عنه عجزا شرعيا أو عجزا حسيا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيجب أن يكون في الصف حيث وجد مكانا فيه، فإن لم يجد مكانا سقط عنه الواجب. وكذلك إذا لم يكن له مكان شرعا فإنه يسقط عنه الواجب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأمثلة، وذكر أن في وقوفه جانب الإمام محاذير كما مر معنا في الدرس الماضي، فليرجع للدرس السابق وليوضع هذا التنبيه في محله. وللفائدة يمكن أن يراجع الشرح الممتع الجزء الرابع من الصفحة 76 و300 إلى 87 و300 طبعة مؤسسة آسام. أما درسنا اليوم ففي سجود السهو. قال المصنف رحمه الله باب سجود السهو. أكثر العلماء يسمونه باب سجود السهو أو باب سجدتي السهو، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. والحكمة من مشروعيته والله أعلم أن الله تعالى شرعه لحكم، وهذا من فضله على عباده أن شرع لهم سجود السهو إرضاء له تعالى باتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وإرغاما للشيطان في وسوسته للمصلي، وجبرا للنقص الحاصل في الصلاة. وكذلك يمكن أن يقال تثبيتا للإيمان برد كيد الشيطان ودحره. قال ابن القيم رحمه الله وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وأما حكمه فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنفية وهو قول للمالكية، وكذلك هو قول الحنابلة في المعتمد عندهم، إلى أن سجود السهو واجب، وهو قول المصنف أيضا، يعني قول الإمام الشوكاني رحمه الله كما في السيل الجرار، وهو أيضا اختيار ابن حزم ابن تيمية ابن باز ابن عثيمين، وقول شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا فيما أظنه. وبه أيضا تفتي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين، وهو أمر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، أي شككه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس، وهو أمر أيضا. وكذلك هو ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذهب المالكية في القول الآخر فيما أظنه، والشافعية والحنابلة في رواية لهم، أنه سنة وليس بواجب، والصحيح القول الأول، ما الله أعلم. وهو واجب على الإمام والمنفرد، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك للأحاديث الثابتة في سجود السهو. وأما بالنسبة للمأموم فله مع إمامه حالات يأتي تفصيلها إن شاء الله عند قول المصنف رحمه الله: وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. ويشرع للسهو لا للعمد، أي يشرع سجود السهو للسهو لا للعمد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لأن من ترك ركنا أو واجبا عمدا بطلت صلاته، ولا فائدة من سجوده حينئذ. والسهو إن عدي بعن، يعني سهى عن صلاته، إن عدي بعن فهو مذموم، لأن الترك هنا يكون عن علم، لقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإن عدي بفي فهو معفو عنه، يعني سهى في صلاته، وذلك لأنه إنما تركه عن ذهول وعن غير علم، والله قد تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان. فالسهو في الشيء تركه من غير علم، أما السهو عن الشيء فهو تركه عن علم، فالأول معفو عنه والثاني صاحبه مذموم. وهو مشروع، أي سجود السهو مشروع في الفرض والنفل، وهذا هو قول عامة أهل العلم لعموم الأدلة في هذا الباب، ولأنه جبران لما حصل في الصلاة من خلل وإرغام للشيطان، فيحتاج إليه في الفرض والنفل. وكذلك للقاعدة: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل يخرج أحدهما. وسجود السهو يشرع لكل صلاة ذات ركوع وسجود، فيخرج بذلك صلاة الجنازة، فلا يشرع فيها لأنه لا ركوع فيها ولا سجود. وقد ذكر بعض العلماء أن سجود السهو من خصائص هذه الأمة، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض، والله تعالى أعلم. تعريف سجود السهو أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله: هو سجدتان، فسجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وهو كسجود الصلاة في الهيئة والذكر، قد نص على ذلك الشافعية والحنابلة، وهو قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين رضي الله عنه، وفيه: ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. الحديث. قال النووي رحمه الله في المجموع: سجود السهو سجدتان بينهما جلسة، ويسن في هيئتها الافتراش. ثم قال: وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. ويكبر عند سجوده وعند رفعه من السجود كما مر في الحديث السابق، حديث ذي اليدين رضي الله عنه. والأحاديث التي عليها مدار سجود السهو ذكر بعض العلماء أنها خمسة، وذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع أنها ستة أحاديث، فقال: فرع في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو، وعنها تتشعب مذاهب العلماء، وهي ستة أحاديث. أحدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب، والمراد بالتثويب هنا الإقامة، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي رواية قال: رواه البخاري ومسلم. قال النووي: رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لأبي داود: فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا قبلة المسجد في قبلة المسجد فاستند إليها، وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة، ورواه مسلم أيضا من حديث عمران بن الحصين ببعض معناه وقال فيه سلم من ثلاث ركعات، فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. الثالث عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، رواه البخاري ومسلم. الرابع عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، رواه البخاري ومسلم. إلا قوله فإذا نسيت فذكروني فإنه للبخاري وحده. وفي رواية للبخاري ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين، وفي رواية لمسلم فليتحرى الذي يرى أنه صواب، وفي رواية لهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. الخامس يعني الحديث الخامس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. السادس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه الترمذي. قال حديث حسن صحيح. فهذه الأحاديث الستة هي عمدة باب سجود السهو، وفي الباب أحاديث بمعناها، وأحاديث في مسائل مفردة من الباب ستأتي في مواضعها، كذا يقول النووي رحمه الله، وأحاديث في مسائل مفردة من الباب ستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف عن الشوكاني رحمه الله وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده. قوله وهو سجدتان لما ثبت عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومر معنا فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وكذلك ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه لكل سهو سجدتان. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء له شواهد يتقوى بها، منها حديث الباب يعني الحديث السابق عند مسلم، وأحاديث أخرى ذكرتها في صحيح سنن أبي داود، انتهى كلامه رحمه الله. قوله قبل التسليم أو بعده، قال الشوكاني رحمه الله في الدراري فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجد قبل التسليم، وصح عنه أنه سجد بعد التسليم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها، أي اختلفوا في محل السجود، هل هو قبل السلام أو بعده؟ ولعلي أقف عند هذا ليأتي التفصيل في ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم، طلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى، وفقهم لهداك، اجعل عملهم في رضاك يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم، سددهم، ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، سدد رميهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.